الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال: باب. وباب يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز أن تكون مبتدأ لخبر محذوف والتقدير باب في الكتاب، فإما أن نقول باب خبر والمبتدأ محذوف هذا باب، وإما أن نقول باب المبتدأ والخبر محذوف باب عندنا أو باب في الكتاب. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة المنقري، قال: حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي، وكان رحمه الله متقنا إذا حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فإنه كان سيء الحفظ. قال: حدثنا موسى ابن أبي عائشة وهو أبو الحسن المخزومي الهمداني، ويعرف بابن أبي عائشة ولا يعرف من هو أبوه. قال: حدثنا سعيد بن جبير وهو أبو محمد الأسدي، وكان من كبار التابعين، وقد كان إماما في علم التفسير، أخذ التفسير عن عبد الله ابن عباس، ولهذا احتج الجمهور بتفسيره لكتاب الله لأنه أخذه بسند عال عن الإمام عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس وهو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا فهو إمام المفسرين، وابن عباس حجة في التفسير فيما فسر فيه الآيات. قال في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة، بمعنى أنه كان يعاني من التنزيل شدة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل ويقرأ عليه الوحي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني شدة، فكان يأتيه شيء من الخوف خشية أن يعطيه جبريل الآيات فينسى، فكان جبريل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ الآيات يردد النبي عليه الصلاة والسلام بعده الآيات مباشرة ويعجل بتلاوتها خشية أن يذهب جبريل ولا يستطيع أن يعطيها مرة أخرى، فالمقصود هنا يعالج بمعنى يعاني. قال: وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحركهما. وقال سعيد وهو أبو محمد الأسدي سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ولهذا ما حرك النبي عليه الصلاة والسلام شفتيه إذا جاءه جبريل، وإنما كان يسمع الآيات بعدها فيحفظ ويعيد. وقوله سبحانه وتعالى: ثم إن علينا جمعه، بمعنى أن يجمع ذلك القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرآنه بمعنى وعلينا أن نقرأك هذا القرآن فلا تنسى. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، أيضا وأعمل بمقتضى الآيات. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، بمعنى إذا سمعته من جبريل يا محمد فإنه يثبت في قلبك وصدرك، وإنك بعد ذلك تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرأ، أي كما قرأه جبريل. وهذا الحديث متفق عليه. عندك يا أبا عبيدة، إذا قلنا الحديث متفق عليه فما المقصود بذلك؟ نعم، وما هو الفرق بين رواه البخاري ومسلم وبين متفق عليه؟ ما بينهما فرق؟ نعم يا حمزة، بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق يسير. إذا قلنا متفق عليه بمعنى رواه البخاري ومسلم من صحابي واحد، وإذا قلنا أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم فقد يكونان قد أخرج هذا الحديث من صحابي أو من صحابيين فأكثر. فالمتفق بمعنى أن يتفقا في الصحابي المعين والحديث هو هو. قال رحمه الله: باب. وحدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان ابن جبلة الأزدي المروزي ولقبه عبدان، قال عنه الحاكم رحمه الله إمام أهل الحديث ببلده، وكان رحمه الله من حمص، فكان مرجعا لأهل حمص في علم الحديث، ولهذا استحق أن يكون إماما في تلك البلدة كما قال عنه الإمام الحاكم عليه رحمة الله. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن الحوضلي المروزي. قال عبد الرحمن بن المهدي: الأئمة أربعة، وذكر منهم عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله. وكان عبد الله بن المبارك يحج عاما ويجاهد عاما، وكان إذا رحل في طلب الحديث ذهب وعنده من الإبل شيء يحمل عليها كتبه، ويتنقل من بلدة إلى بلدة وهو يحمل هذه الكتب التي يحفظها رحمه الله. وكان إماما عابدا تقيا، ويعتبر من الأئمة الكبار الأوائل الذين كتبوا الحديث والذين حفظوه، فهو من طبقة الإمام عبد الرزاق ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي، وهؤلاء يعتبرون من أئمة الحديث الذين كتبوا الحديث، ولكن لم تشهر كتبهم كما شهرت كتب الإمام مالك الذي كتب الحديث، وكتاب أيضا عبد الرزاق ومعمر وما أشبه ذلك. لكن كان الحديث في ذلك العصر حديثا ليس مجردا، بمعنى لم يجرد الحديث الضعيف من الحديث الصحيح، وإنما جمعت الأحاديث على ما هي عليه من الصحة والضعف إلى أن جاء الإمام البخاري رحمه الله. قال: أخبرنا يونس، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وفي روايته وهم عن الإمام الزهري. قال: عن الزهري وهو الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أمره الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز أن يكتب الحديث خشية أن يدرس. قال رحمه الله: وحدثنا بشر بن محمد. هذا الإمام البخاري يقول أيضا حدثنا بشر بن محمد، فهنا ذكر متابعة تامة لعبدان، وبشر هذا هو أبو محمد السختياني. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، ومعمر وهو ابن راشد اليماني، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نحوه، أي بمثل ذلك الحديث. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، وهو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله الهذلي، عن ابن عباس عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، بمعنى أسخى الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة بمعنى أسخى في العطاء وكثرة الذكر وكثرة القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر حديثين: الحديث الأول وهو عن ابن عباس، وهذا الحديث يتعلق ب بما كان يحصل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه جبريل، وهذا يتعلق بالوحي، لأن جبريل إذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الآيات فمعناه أنه كان ينزل عليه بالوحي، فالحديث لا شك في أنه متعلق بكتاب بدء الوحي، وفيه دلالة واضحة على أن البخاري كان فقيها عليه رحمة الله، حيث ذكر هذا الحديث ليبين للأمة الإسلامية أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على كتاب الله من أن ينسى بعد أن يذهب جبريل، فكان يردده فنهاه الله سبحانه وتعالى ذلك أثناء القراءة، وأمره أن ينصت، لأن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيئا من جبريل فإنه سيعي ذلك وعيا تاما. وفي هذا الحديث وهو حديث ابن عباس عدة فوائد: الفائدة الأولى حرصه عليه الصلاة والسلام على جمع القرآن في صدره. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيده بالتوفيق والحفظ. الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته ببيان هذا القرآن وتوضيحه، وبيان هذا القرآن بمعنى أن يبين وأن يفصل وأن يعرف ما هو المقصود بالآيات القرآنية، وهذا لا إشكال فيه، في أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى بين له الله سبحانه وتعالى المقصود من الآيات الواردة في كتاب الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها، والصحابة من بعده يتناقلون هذا التفسير ويوضحونه لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الثاني وهو أيضا عن ابن عباس فهو يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سخيا، والسخاء ليس في المال فحسب، بل قد يكون السخاء ببذل الوقت، وقد يكون السخاء بكثرة الذكر، وقد يكون السخاء بكثرة الأعمال الصالحة. فابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، بمعنى أتقى الناس، وكان أكثر في ذلك من الجود عندما يأتيه جبريل في رمضان ليدارسه القرآن، ومن المدارسة أنه كان يدارسه ما كان منزلا، ويحتمل أيضا أن يدارسه ما كان جديدا ولم يكن منزلا عندما يأتي جبريل، لأن الإمام البخاري ذكره في هذا الباب ليبين الوحي، فإذا كان جبريل يأتي في ذلك الوقت ويقرأ عليه ما سبق فهذا يدل على أنه ما أتى بشيء جديد، وإنما أراد أن يراجع مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن ما أورده البخاري هنا في هذا الباب إلا ليبين أن جبريل كان يأتيه بشيء من القرآن أيضا مما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث الثاني عدة فوائد: الفائدة الأولى أن من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة الذكر، ومن ذلك قراءة القرآن الكريم. الفائدة الثانية: كان يزداد الذكر والمدارسة للقرآن الكريم في رمضان، وهذا يدل على أن القراءة للقرآن الكريم في رمضان تعتبر من أعظم القربات، كيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس كان أجود بالخير من الريح المرسلة، بمعنى أنه كان كثيرا وأشد من أن يكون عاجلا أو محبا أو جامعا أو مسرعا في الخير، أكثر من هذه الريح التي تكون مستعجلة لتنتقل من مكان إلى مكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الله يكون جوادا وسريعا ما يتنقل من حال إلى حال بأعماله الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يعيننا على طاعته والعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري باب. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو بن دينار أبي حمزة أبو بشر الأموي قال عنه يحيى بن معين من أثبت الناس في الزهري عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرنا أو قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب واسمه صخر بن حرب ابن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، والركب هم الجماعة المسافرون، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش أي صالحة أبا سفيان وكفار قريش في هذه المدة، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم أي كبراؤهم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه وهو الذي يترجم من لغة إلى أخرى، فقال أي هرقل أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، وقصد هرقل من ذلك أن يكون أصحاب أبي سفيان خلفه بحيث إذا كذب أو لم يأت بالصدق فيما سيسأله فيه هرقل فإنهم سيشيرون أو سيتحدثون من خلفه بأنه قد كذب، وهذا حتى لا يحرجوا من أبي سفيان، وكان هذا قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. يقول هنا: والله لولا الحياء من أن يثروا، بمعنى أن ينقلوا علي كذبا لكذبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن هرقل متدينا بالدين النصراني، وأن الدين النصراني يحرم الكذب، وهذا هو الحق. فما جاء به عيسى فإنه يحرم الكذب وجميع المحرمات والمخالفات الشرعية، إلا أن النصارى قد حرفوا وبدلوا وغيروا. ثم شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر ناسخة، فلا يعمل بأي شرع من شرع من كان قبلنا إلا ما وافق شرعنا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، أي ذو مكانة في الأنساب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. يسأله ويقول: هل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسخط ويندم ثم يرجع إلى دينه ودين آبائه؟ فيقول أبو سفيان: لا. قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. وقصد بهذه الكلمة هي قوله: لا ندري ما هو فاعل فيها. وفي ذلك أنه أراد أن ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام، فما عرف أبو سفيان شيئا من الكلمات سوى أن يقول: لا ندري ما هو فاعل فيها، ليشكك فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يوم له ويوم عليه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. وكل هذه المبادئ تعتبر من الدعائم التي دعا إليها الإسلام. فقال أي هرقل للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أشرف أنساب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. يا سبحان الله، هرقل يتكلم بكلام صادق. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أي في زيادة الأتباع. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، بمعنى أن الإيمان إذا اختلط بقلب المؤمن فإنه لا يكفر ولا يرتد بعد إيمانه. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله، توحدوه وتجعلوا العبادة له سبحانه، ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، هذا هرقل يقول لأبي سفيان، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أي سيملك محمد عليه الصلاة والسلام ملك كسرى، وسيأخذ ما عندهم من الأملاك. وقد كنت أعلم أنه خارج، لأنه كان منجما وعنده علم بالتوراة. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لتحملت أعباء ذلك كي ألتقي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، سبحان الله. ثم دعا بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، ودحية هو الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أحسن الناس وجها. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، أي ادخل الإسلام تسلم من القتل والحرب والجزية، يؤتك الله أجرك مرتين، الأمر الأول للاستجابة والأمر الثاني للإسلام، أو الأمر الأول للإسلام والأمر الثاني أن يكون الأجر مضاعفا، لأن هناك أتباعا سيتبعون ما اتبع هرقل فيه من الخير. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم الفلاحون على المشهور، ومعناه عليك إثم رعاياك ممن ينقادون لك ويتبعونك إن رفضت الإسلام. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وهو الارتفاع بالصوت مع اللغط، وارتفعت الأصوات، وأخرجنا أي من مكان هرقل، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو كبشة أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب إذا أرادت أن تنتقص أحدا نسبته إلى جد غامض، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا، أي رؤوسا عليهم من الناحية الدينية، على نصارى الشام. قال: سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، أي محزونا، فقال بعض بطارقته وهم رجال الكنيسة: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء، أي كاهنا، ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان، قد ظهر، قصد النبي عليه الصلاة والسلام لكونه مختونا. قال: فمن يختتن من هذه الأمة، أي من من الناس أو من أهل الأديان من يختتن ممن تعرفون؟ فقالوا له، قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استخبره هرقل أي بالخبر، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، أي شهد بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية أو برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص، أي لم يلبس أو لم يغادر، فلم يغادر حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه نبي، سبحان الله. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، أي في مجلس له، وهو بناء على هيئة قمر كان يفعله العظماء في ذلك العصر، قال: في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، أي تدافعوا كما تتدافع الحمر الوحشية، فوجدوها قد غلقت، أي هذه الأبواب. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، أي فقد رأيت تمسككم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. كان هرقل فيما يظهر من هذا الحديث أنه يود أن يدخل في الإسلام، وكان يود من أتباعه من أهل الروم أن يدخلوا معه في الإسلام، ولكن لما رأى نفرتهم خشي على ملكه وعلى مكانته، فآثر الدنيا على الآخرة، فمات والعياذ بالله على الكفر والضلال. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث طويل، وقد ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي ليبين شهادة هرقل وصاحب رومية على صدق الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهما قد شهدا بالحق ولكنهما لم يؤمنا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.